هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم. بسم الله.
أهلا وسهلا. نبدأ بسؤال حول الخمس من الأخ ماجد. يقول: طفلة جمعت مبلغا من المال قبل التكليف، هل يجب عليها الخمس بعد التكليف في هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم نعم. السلام.
الإجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة: نعم. إذا كان الموضوع مشتمل على الشرائط الشرعية الفقهية المتوفرة، بمعنى أنه مر على هذا المبلغ سنة وكان فائض، يعني زائد عن المصاريف العرفية اللازمة بالنسبة إلى مالك هذه المبالغ سواء كان صغيرا أو كبيرا، فالتكليف يتعلق به ولا بد من تخميسه. نعم
نعم، يعني حتى لو كانت قد جمعته قبل سن التكليف، طالما نعم أنه بقي.
نعم
نعم. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ ماجد: ما هو حكم رقص النساء للنساء في الأعراس وبشكل عام، وذلك في حال تخلله بالموسيقى أو التصفيق باليد؟
أما بالنسبة للرقص، رقص النساء للنساء، إنما المسموح كما في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام وعليه الفتاوى، معروف الفتاوى الفقهية في علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام استثناء حرمة الغناء للنساء ليلة الزفاف. النسوة إذا اجتمعن ليلة الزفاف ففيما بينهن يجوز لهن الغناء بالمقدار المتعارف فيما بين العرف لليالي الزفاف، وبشرط أن لا يكون في مرأة ومحضر ومنظر ومسمع الرجال بالعمدة. يعني لما أقول بالعمدة يعني لا يؤثر في الحكم سماع رجل أو رجلين، إنما بالعمدة يكون للنساء، وبالعمدة يكون محتشم، يعني محفوظ في مكان محفوظ بالمقدار الممكن، مجتنب عن أن يكون في مرأة ومسمع العموم. أما الرقص فالظاهر يلحق بالغناء إذا كان فيما بين النساء لليلة الزفاف. أما لما قال بشكل عام، وأما لما قال يتخلله الموسيقى، فإن كان الموسيقى من الموسيقى المتعارفة يعني فيما بين العرف للمجالس أمثال مجالس الزفاف، فذلك أيضا ملحق بالاستثناء في هذا الإطار. وأما أكثر من ذلك يعني إذا كانت الموسيقى موسيقى فنية فنية بالآلات الخاصة الفنية، هذا لا أقل يلحقه الاحتياط الوجوبي بالاجتناب. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من الاستثناء، الاستثناء الموسيقى المتعارفة في النساء في ليالي الزفاف. وأما لما قال بشكل عام فلا، كما قلنا إنما الاستثناء وصل لليلة الزفاف بهذه الحدود والحمد لله.
إذن بشكل عام هذا لا يمكن، فقط لا. الأمر أو الحكم مختص بالأعراس.
نعم.
فقط
ليلة.
نعم، شكرا لكم. سؤال آخر من نفس الأخ يقول: ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها بعلم زوجها لكن دون استئذان مباشر؟
الظاهر أن المقصود دون استئذان مباشر، بمعنى دون استئذان خاص لهذه الطلعة، يعني تكتفي بالإذن العام أو تكتفي بإذن الفحوى، يعني تعلم بأن الزوج
لا يمانع،
غير مانع وراضي ولا مانع لديه، هذا هو الكافي، يعني المقدار الشرعي هو العلم بالرضا والحمد لله.
نعم. يقول الأخ أيضا: هل أن المسعى المستحدث حاليا داخل في الحد الشرعي أو لا؟
هذا يتبع لصدق أن يكون بين الجبلين، باعتبار أن أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام الواردة في مناسك الحج، ولا سيما حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري، وفي هنا نقلين، يعني النقل المعروف حتى الإمام الباقر عليه السلام يرويه عن جابر الأنصاري بالظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء في بعض النقل العكس من ذلك، يعني جابر ينقل عن الإمام الباقر، لكن الظاهر أن المعروف المتعارف ومنه جاء في صحيح مسلم، وتفرق هذا الحديث في أعمال مناسك الحج حسب تفرق العناوين والأبواب، وكله عن أبي جعفر الإمام المقصود به الإمام الخامس من أئمة أهل البيت الإمام الباقر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله، الشاهد على كلمة السعي بين الجبلين، فإذا صدق بين الجبلين يعني بالجبل الصفا وجبل مروة، هذا العنوان الشرعي متحقق ويكفي. والظاهر أن الصدق موجود، يعني أن هذا المستوى الذي كان والذي لا زال إلى الآن موجود، يعني المقدار الطالع اليوم من جبل صفا أو من جبل مروة ليس هو كل الجبل، يعني تغطى قسم من الجبل تحت بعض البنيان الذي صفى مسعى الناس، يعني تمهيدا للناس تسهيلا للسعي لسعي الناس، وإلا فأصل الجبل أعمق من هذا بكثير ومتجذر وممتد.
نعم.
يعني له عمق وارتباط، مثلا الصفا يتصل بجبل أبي قبيس، يعني بجذور بأصول جبل أبي قبيس، فهذان الجبلان كانا متجاورين وليس بينهما وادي سحيق أو وادي واسع، يعني لم يعهد في تاريخ مكة المكرمة أن ينقل أن يكون بين جبل صفا وجبل أبي قبيس وادي أو محلة، أو مثلا لنقل كما قرأنا شعبة في التاريخ حتى قبل الإسلام شعب عبد المطلب أو شعب بني هاشم، والذي تسمى فيما بعد شعب أبي طالب، ثم تسمى اليوم يعني اللائحة الموجودة القطعة شعب علي، المقصود بشعب علي شعب أبي طالب أبي علي، وطبعا لأن الجماعة مع الأسف يكفرون أبا طالب، لذلك كرهوا أن يسموه باسم شعب أبي طالب فغيروه إلى شعب علي، وهو قبل ذلك شعب عبد المطلب، وبشكل عام شعب بني هاشم. مثل هذا الشعب لم يذكر لما بين الصفا وجبل أبي قبيس، ولم يذكر أي ما يدل أو يؤشر من قريب أو بعيد على وجود فاصل معتد به بين الجبلين، إذن هذا يدل على اتصال جذور الجبلين بين أبي قبيس والصفا، إذن يدل على امتداد الصفا إلى حدود أبي قبيس، وهذا المقدار المتسع لا يخرج عن هذا الإطار، يصدق عليه فيما بين الجبلين، يعني وكذلك مروة، مروة لا يعهد من الذي يكون عارف بالتاريخ المكي من قبل الإسلام وفي صدر الإسلام أن يكون جبل مروة بهذا المقدار الطالع اليوم من بعد هذا البنيان الموجود والإطارات والجدران التي أحاطت به والتمهيد لسعي الحجاج، هذا كله غطى على أقسام من أصول جبل مروة، إذن جبل مروة أيضا كان أوسع بكثير ولا زال له، يعني الآن لو يكشف عن أصول جبل مروة ليرى بين يعني ذلك اتساع واسع. إذن فيصدق عليه، يعني لا يشترط أن يكون بين الجبلين فعلا، إذا صدق أنه يسعى بين الجبلين ولو ستر عنه قسم من الجبلين بأي ساتر، سواء كان بنيان أو تراب غطى على أصول الجبلين، إذا صدق أنه يسعى بين الجبلين كافي. الظاهر هو هذا، ونعم لا نعدم في الفقهاء من تشكك في هذا وأفتى بعدم جواز السعي إلا في المقدار السابق. منهم آية الله الشيخ الوحيد الخراساني المعروف المشهور عنه أنه قال بأن القدر المتيقن من الصحة إنما هو السعي في المقدار السابق، أما هذا المقدار اللاحق فيشك في كونه، في صدق كونه بين الجبلين، فلا يكفي السعي بينهما في نظر هذا الفقيه. أما سائر الفقهاء فيما نعلم عمدة الفقهاء يقولون بالكفاية، وإن كان باب الاحتياط واسع لك أن تحتاط ولا تسعى إلا في المقدار القديم، والحمد لله.
أحسنتم سمعت الشيخ. بشكل عام الآن وبسبب الزحام الشديد في كل عام، هناك دائما تجديدات في أماكن أداء مناسك الحج، كما حدث قبل ذلك مثلا في موضوع الجمرات الثلاث، وكما حدث الآن في المسعى. وهناك أيضا تفكير بأن يكون الطواف منفصلا، يعني هناك فصل بين الرجال والنساء، مما يستدعي أن يكون للفقهاء والعلماء موقف واضح من هذه التجديدات. إذا حدث ذلك مثلا في موضوع الطواف، فماذا يمكن أن يقال؟
لا نعهد الآن من الفقهاء شيء في هذا الأمر، لكن الذي نعلمه أن حتى علماء الوهابية، وطبعا لا يرتضون بنسبة الوهابية أكثر مما يرتضون بنسبة الحنبلية، باعتبارهم إنما يعتبرون محمد بن عبد الوهاب مجددا للدين والمذهب، وأما مذهبهم بالأصالة المذهب الفقهي لهم بالأصالة إنما هو مذهب أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي المتوفى 240 هجرية. فهؤلاء المعهود منهم الوقوف، يعني باعتبار أن مدرسة أحمد بن حنبل هي مدرسة حديثية، مدرسة الحديث، ومدرسة الحديث تعتبر بالمصطلحات الحديثة مدرسة محافظة، يعني تحاول أن تحافظ على الأصول القديمة، ولذلك هؤلاء كانوا يبدعون هذه الأمور، يعني يرون
أنها بدعة،
فصل بين النساء والرجال، ولذلك حتى الآن كل الحجاج حينما يذهبون ولا سيما في مواسم الحج في أيام الحج يرون لا فصل بين النساء والرجال في الصلاة، يعني النساء يصلين إلى جانب الرجال والفصل بينهما قليل جدا، يعني في عرض الرجال ليس وراء الرجال.
نعم، وربما اختلط أيضا في الصف الواحد الرجال بالنساء،
وهذا ينسب إلى أي أحيانا حتى يكون في صف واحد. نعم، وهذا ينسب إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ما تلاه من عهد الصحابة والخلفاء، فيقولون ما دام أولئك جروا على هذا ولم يعتبروا هذا، يعني لم يرد لنا حكم خاص بهذا، فيبنون على أصالة الجواز ويرون خلاف ذلك خلاف الوارد في الشرع. فللفقهاء لكل أمر، يعني لكل حادث حديث، فللفقهاء حينما إذا حدث مثل ذلك أن يقولوا قولهم والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.